أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري في الأدب المفرد: باب شماتة الأعداء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء وشماتة الأعداء. باب السرف في المال. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاث ويصفق لكم ثلاث: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، قال: في غير إسراف ولا تقصير. باب المبذرين. عن أبي العبيدين قال: سألت عبد الله هو ابن مسعود عن المبذرين، قال: الذين ينفقون في غير حق. هذه أبواب أخرى يذكرها الإمام البخاري في الأدب المفرد، منها قوله شماتة الأعداء. باب شماتة الأعداء، يعني ما جاء في ذلك من تعوذ النبي صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث لأبي هريرة رضي الله عنه في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ بالله من سوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الأعداء. سوء القضاء إذا قضي للعبد شيء كأن هذا الشيء يسلط الله عز وجل عليه شيئا في الدنيا، من آفات الدنيا، من أبناء الدنيا، من غير ذلك، فيسيء الإنسان، كأن النتيجة يكون أنه ما يتعرض له الإنسان من السوء، فكان يتعوذ بالله سبحانه وتبارك وتعالى. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء علي، أنت كما أثنيت على نفسك. كل شيء من الله بقضاء وقدر سبحانه وتبارك وتعالى. ما أصاب الإنسان من خير، ما أصاب الإنسان من ضير، كل هذا من قضاء الله سبحانه وقدره. فنتعوذ بالله سبحانه من سوء القضاء إذا قضى على الإنسان. هنا القضاء لا بد وأن يكون، وقد يكون القضاء معلقا على شيء، إذا كان كذا زيد في عمره كذا، إذا كان كذا افعلوا به كذا، والله أعلم بما يكون من هذا العبد. ولكن العبد ينظر ما الذي يحدث به، فكل شيء بقضاء وقدر. إذا أساء الإنسان مكتوب عند الله عز وجل ومعلوم عند الله. فالإنسان يتعوذ بالله سبحانه من شيء يسيئه، فيقول: أعوذ برضاك، صفة من صفات الله عز وجل الرضا، من سخطك، صفة من صفات الله عز وجل. يسقط على شيء يقع فيه الإنسان من معاصي فيسقط، وإن كان كل شيء مقدرا عند الله سبحانه، فكأن العبد يقول: أعوذ بك أن أقع في شيء تتسخط به علي، تسخطه، تبغضه مني، تعاقبني عليه. فهذا حين نقول الخير بقضاء وقدر والشر أيضا بقضاء وقدر، كله من الله سبحانه، عدل من الله وحكمة من الله. فنتعوذ بصفات الله التي فيها الرحمة من صفات أخرى فيها العقوبة وفيها الغضب. أعوذ برضاك بصفة الرضا من صفة الغضب. إمتى يستحق الإنسان هذه الصفة، صفة الغضب من الله سبحانه وتبارك وتعالى أو مقتضاها؟ حين يقع في السوء، فيكون السوء هذا يتعوذ بالله سبحانه وتبارك وتعالى من أن أقع في سوء لا ترضى بذلك عني، أو تسقط علي بذلك فتعاقبني بهذا، فأعوذ برضاك من سخطك. أعوذ بمعافاتك، الله يعافي من يشاء ويبتلي من يشاء. أعوذ بمعافاتك من ابتلائك، من سوء ما ينزل بي من قضاء. أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. الله سبحانه العفو الكريم. وصفة الرحمة تغلب صفة الغضب عند الرب سبحانه تبارك وتعالى. سبقت رحمته غضبه سبحانه، قال ورحمتي وسعت كل شيء. فالعبد يلجأ إلى رحمة الله سبحانه، رحمته واسعة، يرحم عباده حتى العصاة منهم يرحمهم الله سبحانه تبارك وتعالى. فيلجأ ويستغيث بهذه الصفة، صفة الرحمة، من صفة أخرى أنا أستحق مقتضاها، من صفة العقوبة. الله يعافي، فأطلب من الله سبحانه عافني فلا أقع في شيء تسقطه علي، هذه معافاة. واعف عني إذا وقعت في شيء تسقطه علي، لما هنا لا توقعني في شيء تغضب بذلك عني، وأيضا إذا وقعت أنا فيه فعافني، اعف عني، تفضل وتكرم علي بالعفو وبالمغفرة. أعوذ بمعافاتك بصفة العفو عندك من صفة أخرى، وهي صفة العقوبة، أنك تعاقبني. فهنا كان يتعوذ بالله من سوء القضاء، ما يقضى علي من شيء فأقع في خطأ، أقع في خطيئة، أعوذ بك يا ربي من ذلك، فلا تقضي علي بذلك، فإذا قضيت فعافني واعف عني وعاملني باللطف منك، أعوذ بك من سوء القضاء، من سوء ما يقضى ويسوءني، فأقع في شيء لا أقدر عليه لا أتحمله. قد يقضى للإنسان بشيء ويقدر عليه ويعينه الله عز وجل عليه، وقد يقضى عليه بشيء ويمنع المعونة، هنا يبقى سوء قضاء على الإنسان إنه لا يقدر على هذا الشيء، أعوذ بك من سوء القضاء. يقضى على الإنسان ببلية من بلايا الدنيا وتمنع عنه المعونة في ذلك، فإذا به يمرض وفي مرض يتسخط على ذلك، يبقى مرض ووجع في الدنيا وكمان ما فيش ثواب في الآخرة، وهنا سوء القضاء. فيطلب من الله عز وجل لا أقع في شيء أغضبك به بسبب ما نزل بي من مصيبة أو بسبب ما نزل بي من بلاء. والله يعين عباده سبحانه، وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل المعونة على قدر المؤونة، وينزل الصبر على قدر البلاء. ربنا اللي بينزل البلاء على العبد المصيب، وجنبها ينزل عليه الصبر إذا كان هذا العبد يستحق ذلك. فإذا نزل البلاء وما نزلش الصبر، هنجيب صبر منين؟ ربنا هو اللي بينزل البلاء وبينزل الصبر سبحانه وتبارك وتعالى. فينزل المؤونة أو المعونة على قدر المؤونة، على قدر ما الإنسان عليه تكاليف وعليه أعباء وعليه مال وعليه، ربنا ينزل له العون من عنده سبحانه. طيب إذا جاءت المؤونة وابتلي العبد محتاج وعنده كسرة عيال وعنده كذا وما نزلش من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى بعبده سبحانه، هذا العبد لا يستحق. فهنا أنا بفعلي أستحق كذا ولا لا أستحقه؟ فالله عاملني بما أستحقه، هذا عدل من الله سبحانه. ولكن هذا يسيء أو يسوء العبد، إنه يلاقي نفسه مش قادر ينفق، يلاقي نفسه مش قادر يصبر، يلاقي نفسه مش قادر كذا، وهنا نزل به القضاء وداءه السوء من وراء ذلك. فكان يتعوذ بالله من سوء القضاء أن ينزل به الشيء الذي لا أقدر عليه، الذي لا أصبر عليه، الذي لا أجد معينا عليه، إذا هنا يسوءني ذلك، فأتعوذ بالله عز وجل من سوء القضاء. وشماتة الأعداء، وهذا الذي ترجم له البخاري باب شماتة الأعداء، يعني التعوذ بالله من شماتة الأعداء. الأصدقاء مش ممكن يشمتوا في الإنسان، صديق يشمت فيك إزاي؟ لا ما يكونش. الصديق يعين، الصديق الذي يوقف بجوارك في وقت الضيق. لكن العدو وإن أبدى صداقة وإن أبدى محبة في الظاهر، لكن حقيقته في الباطن لا في شيء في باطنه. فلذلك لما ينزل البلاء يقوم يتميز العدو من الصديق، فكان يقولون جزى الله الشدائد كل خير بها عرفت عدوي من حبيبي. الشدة لما تنزل بالإنسان يتبين له من عدوه، لأن تنكشف الصورة اللي كانت مدارية، لأنه أنا في وقت الرخاء الكل بجواري، لا في وقت الشدة يظهر اللي كان يتكلف يبعد بعيد، لا مش فضيلة. اللي كان صديقا فعلا هو اللي يقف بجوارك، وهو الذي يزود عنك، وهو الذي يعينك في ذلك. فشماتت العدو، ما فيش شماتة صديق ولا شماتة حبيب، ازاي الحبيب ولا الصديق يشمت في الانسان؟ لا، الذي يعادي، الذي يغل صدره بداخله ما يكون فيه اذى للانسان. وقت الشدة يفرح ويظهر الشماتة، فلان سقط يفرح فيه، فلان وقع يفرح، فلان مرض، فلان ابتلي، فلان كذا، يظهر هذه الشماتة، العول يظهر الشماتة، فكان يتعوذ بالله من شماتة الأعداء. طيب شماتة الأعداء هتكون على إيه؟ كأنه يتعوذ بالله سبحانه من سوء الأقدار التي تنزل بالعبد، لأنه هيفرح العدو فيه بإيه؟ إلا بشيء قد قدر وشيء ابتليت به، فأسأل الله عز وجل إنه يرفع هذا الشيء أو لا يبتليني به. باب السرف في المال، الإسراف، وبعض باب آخر في المبذرين. السرف في المال، يقولنا أبو هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. يرضى لكم أفعالا ثلاثة تفعلونها فيرضى بها عنكم ويرضاها لكم، وثلاث أنواع من الأفعال يسخطها منكم أن تقعوا فيها ولا يرضاها لكم. يرضى لكم أعظم شيء أن تعبدوه وحده سبحانه، لا تعبدوا غيره ولا تشركوا به شيئا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقنا من أجل ذلك أن نعبده سبحانه وتبارك وتعالى. فلا ينسى العبد أبدا ذلك، ليه أنا مخلوق في هذه الدنيا، ليه جئت إلى هذه الدنيا حتى أعبد الله، لا أنسى ذلك. الدنيا وقتها قصير جدا جدا، الدنيا كامل العمر، يعني لما يقول هذا فلان معمر عايش قد عاش 100 سنة، 110 سنة، 120 سنة، هذه الأعمار اللي أمامنا ونادر جدا اللي يتجاوز ذلك. فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: الله يرضى لكم في هذه الفترة القصيرة الوجيزة اللي انتم مولودين فيها في الدنيا أنك تعبدوه، إذا عبدتم الله سبحانه رضي عنكم، فكان لكم الجزاء الخلود الدائم. الخلود الدائم، إلا عايز تعرف قد إيه قضوا مش هتعرف الخلود قد إيه، ما لا نهاية، ما فيش موت، ما فيش حاجة تحده عشان نقول النسبة قد إيه بين الدنيا وبين هذا الخلود، ما فيش نسبة بينها وبينها. فإذا جاء العباد يوم القيامة وسأل بعضهم بعضا قالوا: كم لبستوا؟ قد إيه لبستوا هنا؟ يقول الواحد منهم: لبستم إلا 10 أيام. يقول أمثلهم طريقة: إن لبستم إلا يوم، هو يوم واحد إلا عندنا. لا، ده كمان حين يتبين الأمر يوم إيه، ولا حتى يوم، ده يوم الأيام القيامة، اليوم بألف سنة مما تعدون، والإنسان عاش 100 سنة يعني 10 يوم، ده اللي قضيناه. فيقوم يحتقر هذه الدنيا، الدنيا دي اللي كنا نتقاتل عليها اللي ما تساويش 10 يوم، طيب اليوم من الآخرة فاضل بعده كم يوم هتعيش؟ يقول لك ما تعدش، ما تتأيل خلود، ما فيش نهاية بعد ذلك. فإذا كان الأمر إن جزء من اليوم نعيش في الدنيا لنعبد الله سبحانه تبارك وتعالى فيه، هنا نحسن العبادة ونتقي الله سبحانه. وهو الذي قال: ورضيت لكم الإسلام دين، رضيت لكم الإسلام دين، نتمسك بالإسلام، نتمسك بشرع الله، ندافع عن هذه الشريعة بأرواحنا بأموالنا، ندفع فيها كل شيء، لأن ما خلقنا إلا من أجلها. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، يبقى الرضا من الله من وراء ذلك، نعبد ولا نشرك. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، أن تتمسكوا بدينه، لا تحيلوا يمينا ولا شمال، تتمسك بدين الله، بشرع الله الذي هو في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلوات الله وسلامه، تتمسك بها فيرضى ربنا سبحانه تبارك وتعالى عنه. ما يجيش الإنسان يقول لا حاخد بالكتاب واسيب السنة، أو حاخد السنة واسيب الكتاب، أو إنه حاخد شيء من هنا وشيء من هنا، لا، يأخذ الجميع، خذوا ما أتيناكم بقوة، فيتمسك بجميع ما جاء من عند الله ويعتصم بحبل الله، يستحق رضا الله سبحانه. التالتة النصيحة: وأن تناصحوا، وخاصة من ولاه الله أمركم، من ولاه الله أمركم، ولاة الأمور، الرؤساء والوزراء والملوك وغيرهم، يأمركم أن تناصحوهم، انصح وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر من غير ما تشيل يدك من الطاعة. انصح ابتغاء وجه الله سبحانه. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين النصيحة، الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم عليه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه ثلاثة يرضى بها الله عز وجل عن المؤمنين بسببها: عبادة الله وعدم الشرك، أن يعتصموا بحبل الله سبحانه ولا يتفرقوا، أن يناصحوا من ولاه الله عز وجل أمرهم ولا يتركوا طاعته ولا يغلوا أيديهم عنه. يكره لكم ثلاثة، يكره لكم، يحرم عليكم ذلك، يكره منكم أن تقعوا في ذلك. قيل وقال إن الإنسان كل حاجة يحدث بها يتكلم كثير، كلما سمع شيئا حدث به، وكفى المرء كذبا أن يقول كل شيء يسمعه، يسمع الحاجة يقولها من غير ما يتبين فيها. فكأن هذا الإنسان بسبب عدم التبين وكثرة الكلام يقع في الكذب، فيبغضه الله سبحانه ويكره منه هذه الصفة. قيل وقال. وكثرة السؤال، كثرة السؤال، أن الإنسان يسأل كثيرا فيما يجوز وفيما لا يجوز، يسأل كثيرا، يمد يده للناس، يطلب، يتكفف الناس، هاتوا هاتوا بغير حال، فالله يبغض ذلك. فلا يجوز الإنسان أن يكثر في السؤال فيما لا ينتفع به ولا وفيما لا يجوز له أن يسأل فيه، ولكن يكف عن السؤال رأسه أو أنه يسأل فيما ينفعه ويحتاج إليه فقط. وكثرت السؤال، كثرت السؤال أيضا الإنسان الذي يسأل، اللي يسأل، هل كل سؤال يجيبه الإنسان، يعني العالم ولا الشيخ كل سؤال يتسأله يجيب فيه؟ هذا من الخطأ، إن قد تكون الأسئلة من أغلوطات المسائل، من المسائل اللي يراد إيقاع هذا الإنسان فيها، والذي يتكلم كثيرا ويجيب كثيرا سيخطئ كثيرا. لذلك يجيب الإنسان فيما يحسنه وفيما يعلمه، وإذا كان شيئا لا يدري ما يتفل حس ويقتحم ويجيب في هذا الشيء وهو مش درسه وهو مش عارفه، لا يقول لا أدري. ولذلك كانوا العلماء يقولون لا أدري نصف العلم، نصف العلم أدري والنصف الثاني لا أدري. وهنا المؤمن حين يسأل وهو لم يتيقن من المسألة ولم يبحثها ولم يعرف الأمر اللي فيها، لا أسأل أهل العلم، أصبر لما أذاكر هذه المسألة أبقى أجيب عنها. أما الإنسان كل مسألة يسألها يجد حتما عليه أن يجيبها، لأن يقع في أخطاء كثيرة. التراجع عنها صعب، التراجع عنها صعب. كم نرى من إنسان يسأل في مسألة ويحمجاوب، وبعد ما يجاوب فيها يلاقي أخطأ، يحاول يتمحل في شيء أصلح الخطأ بإيه، مش عايز يقول غلط وأخطأ، يخاف أن الناس ينقروه. كان من الأولى عدم الجواب من البداية، لا أدري. هنا كثرة السؤال هذا خطأ، كذلك الجواب فيما لا تحسنه أشد خطأ من السؤال. وإضاعة المال، إضاعة المال، أن تضيع المال في الحرام ليس المقصود في الحق، لا، ولكن أنفق في الحق بحسب الواجبات، ما توجب عليك لا تضيعه. ما يجيش إنسان يقول حد الفقير صدقة، هم عياله يتضورون جوعا، يحتاجون مصاريف ويحتاجون طعام، والحند صدق الإنسان وهو عليه ديون ما دفعهاش لأصحابها. أدي ديون الحقوق بحسب الأولويات التي فيها، ابدأ بنفسك وابدأ بمن يليك. يبدأ الإنسان نفسه فينفق عليه عشان يقدر يقوم ويشتغل ويأتيه الله عز وجل برزق، ينفق منه للواجبات التي تليها. فيقول هنا ابن عباس في قول الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ما أنفقتم، مهما أنفقتم من شيء، كلما أنفقت الله يخلف عليك. ابن عباس ويقول لك إيه؟ في غير إسراف ولا تقتير، في غير إسراف، أنفق النفقة التي يحبها الله سبحانه يوم يعوض عليك ويعطي غيرها. أما إنك تنفق النفقة يبغضها الله سبحانه وتبارك وتعالى، هنا لا، يبقى أنت مخطئ، ما تنتظرش الخير والبركة من وراء شيء أسأت في استخدامه. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه ويسأل عن المبذرين، قال: الذين ينفقون في غير حق، الذين ينفقون في غير حق، يبقى واجب عليه ينفق على أبيه وينفق على أمه وينفق كذا، وبعدين يروح يقعد مع أصحابه ويصرف عليهم ويعزمهم ويعملهم ومضيع النفقة الواجبة التي عليه. يبقى هذا من التبذير، أن لا تعطي لأصحاب الحقوق حقوقهم وتنفق على غيرهم. نفس الشيء يقوله ابن عباس، المبذرين سئل عنهم قال في غير حق، في غير حق. يبقى الإنفاق في الحق هذا واجب عليك، أن تنفق في الحق. أنفقت النفقة الواجبة واجب عليك، أنفقت النفقة المستحبة يبقى مستحب لك، يبقى هذا إذا كان في الحق. أما الإنفاق في الباطل فهو التبذير، إلا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى قال لنا عنه إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. المبذر الذي يسرف في إنفاق المال ويضيعه وعليه حقوق مفترض أنه يؤدي هذه الحقوق. إذا أعطى الإنسان في سبيل الله عز وجل فليبدأ بالواجبات التي عليه، يبدأ بنفسه، يبدأ بأبيه وأمه، بزوجه وعياله، ثم الأقربين، ثم بعد ذلك يعطي من يليهم، ولو كان هذا يأتي على المال طالما أنه في الواجبات التي أوجبها الله عز وجل عليه. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.